أخي الكريم،
هذا هو الشريط العاشر بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 45 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 22 من شوال سنة 22 و400 من الهجرة، الموافق 6 من يناير سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال الحافظ رحمه الله قوله: وقال أحمد بن شبيب. قال شبيب بفتح المعجمة كسر الموحدة، وليس يعني يقصد ليس مصغرا، ليس شبيب، شبيب. وقوله حمزة ابن عبد الله أي ابن عمر ابن الخطاب، فالحديث إذن من مسند عبد الله بن عمر، وحمزة أحد أبنائه، أحد أبناء عبد الله بن عمر. والحافظ لم يتطرق طبعا الكلام عن بقية رجال السند، لأنهم يعني قد سبق الكلام عنهم فلم يحتاج إلى الإعادة. قوله كانت الكلاب، يقول الحافظ: زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل تبول وبعدها واو العطف، كانت الكلاب تبول وتقبل. نعم. طيب، يعني هنا ما هو الإشكال؟ أن رواية البخاري بلفظ وقال أحمد بن شبيب، أي لم يصرح البخاري رحمه الله بأنه سمعه من أحمد، وإنما فقط قال قال أحمد بن شبيب، أي دون أن يصرح بأنه سمعه منه. فبين الحافظ أن هذا الحديث عند أبي نعيم والبيهقي بنفس هذا اللفظ وبصريح التحديث، أي موصولا وبصريح التحديث قبل قوله تقبل تبول وبعدها العطف، أي مثل هذا تبول وتقبل وتدبر. وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم ابن معقل عن البخاري. وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد المذكور. وهنا أفادنا الحافظ أن والد أحمد ابن شبيب هو شبيب ابن من؟ ابن سعيد. وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها، قاله ابن المنير. طيب، إذن هنا الكلام يقول مرة أخرى عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. كأن معظم روايات هذا الحديث بلفظ كانت الكلاب تقبل وتدبر دون لفظة تبول قبلها. نعم، فهنا بيّن الحافظ أنه ورد مثل هذا عند أبي نعيم والبيهقي بصريح التحديث قبل قوله تقبل تبول، قبل قوله تقبل تبول وبعدها واو العطف، يعني تبول وتقبل وتدبر، نعم إلى آخره. وقال وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري. وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد المذكور. وعلى هذا طيب، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها، قاله ابن المنير. يعني هناك من فهم من هذا الحديث أن الكلاب نفسها طاهرة، أن الكلاب طاهرة، وبين الحافظ هنا أنه قد اتفق على نجاسة بولها، يعني لا خلاف على نجاسة بول ليش؟ بول الكلاب. طيب، بقينا في بقية الكلب، هذا هو، لكن البول متفق على نجاسته. قاله ابن المنير وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق. الحافظ يناقش ابن المنير، يناقش ابن المنير في ماذا؟ في نقله للاتفاق فقط، في يعني، وإلا واحد يقول يعني إذن القول بأن الكلاب تؤكل لا إشكال فيه، لا فيه إشكال طبعا، وهذا لا يجوز أكل لحم الكلاب. لكن الكلام الآن ليس عن هذا، الكلام هل هذا من المجمع عليه أو من المختلف فيه، وهل هو ناقض للاتفاق الذي نقله ابن المنير أم لا. قال لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه، وسيأتي في باب غسل البول. وقال المنذري المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق، أي ما كان للمسجد أبواب تغلق، وبالتالي الكلاب كانت تتمكن من إيش؟ من دخولها. قال ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه. وتعقب أيضا كلام المنذري هذا، وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة. والأقرب أن يقال، وهذا كلام من؟ هذا كلام الحافظ بن حجر. والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الكلاب إلى آخره. فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. وأما قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو وإن كان عاما في جميع الأزمنة، لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص. نحن سبق: ومثله المفرد إذ يضاف فعل فعل، فهم هودية الرشدة ما يضاف. فالمفرد المضاف يفيد العموم من صيغ العموم. طيب، فهنا الحافظ يقر بأنها صيغة من صيغ العموم، زمن رسول الله زمن مفرد أضيفت، فبالتالي أفادت زمانه من أول الرسالة إلى آخرها. قال الحافظ: فهو وإن كان عاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. وفي قوله فلم يكونوا يرشون مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب الأولى. واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره، لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد، فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد. وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة، وما ذكر مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالإيش؟ بالشك. نعم. ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه. طيب، لأن هذه الدلالة دلالة مفهوم، ودلالة حديث الغسل الأمر بالغسل دلالة إيش؟ منطوق، ومعروف أن المنطوق أقوى من المفهوم. واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، وهذا أحسن وأحسن، يعني ما بوب به، وطبعا فهم السلف أفضل بكثير من أفهام من أتى بعده. فإن كان أبو داود رحمه الله فهم من الحديث أنه يستفاد منه أن الأرض تطهر بالجفاف، فهذا أفضل الأفهام في نظري حتى الآن لهذا الحديث، أنهم طبعا الكلاب تدخل وتقول وتبول وتقبل وتدبر، لأن يعني طبعا ما دام الكلب قد دخل فما الذي يمنع من أنه يبول دون أن يراه أحد؟ وهم يرون الكلاب تذهب وتأتي، إذن من لوازم ذهابها ومجيئها أنها تبول، ومع ذلك ما كانوا يرشون شيئا من ذلك، لأن الأرض ما دامت وجدت جافة فقد طهرت حتى وإن قد أصابها شيء من الإيش؟ من النجاسة. فأفضل ما قيل حتى الآن هو ما ترجم به أبو داود، وبذلك تعلم أيضا يعني فضل اتباع أفهام السلف على أفهام من خلف بعدهم. فأبو داود رحمه الله من علماء القرن الثالث الهجري، أي القرن الثالث من القرون الفاضلة الثلاثة الأولى. فأفضل ما سمعناه حتى الآن في كلام فيما نقله الحافظ بن حجر هو ترجمة أبي داود. قال: واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه، وما أدري ما هو الذي فيه. على كل، قال تنبيه: حكى ابن التين عن الداود الشارح أنه أبدل قوله يغشون بلفظة بلفظ يرتقبون بإسكان الراء ثم مثناه مفتوحة التاء ثم قاف مكسورة قي يرتقبون ثم موحدة، وفسره بأن معناه لا يخشون فصحف اللفظة وأبعد في التفسير، لأن معنى الارتقاب الانتظار، وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه والله أعلم. في نظري أن أفضل، طبعا البخاري رحمه الله يريد أن يستدل بالحديث على أن الأصل في كل شيء الطهارة، وأنه عندما ذهب إلى طهارة سؤر الكلب إنما بقي على البراءة الأصلية، ثم جاء بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب. وقد يقول قائل هذا الحديث ما يدل على شيء، لأن الكلام من كلام ابن عمر موقوفا، ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه. لكن هذا يرد عليه بأنه قال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك صار هذا الحديث مرفوعا لا موقوفا، فإن مثل هذا يعني يغلب على الظن أنه يعني اطلع عليه الصحابة، وبالتالي اطلع عليه أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. إذن هنا سواء كان البول الذي حصل من الكلاب خارج المسجد أو حصل منها داخل المسجد، الأصل في أرض المسجد الطهارة، وما دامت جافة فهي باقية على البراءة الأصلية وهي الطهارة، فلا يلزمنا أن نرش شيئا من ذلك، وإن كنا نرى أن الكلاب تقبل وتدبر، لكن لو رأينا الكلب يبول هل يمكن أن نترك هذا البول مع اعتقادنا نجاسته؟ لا. إذا كان الأعرابي قد بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب أو بدلو من ماء فأريق إيش عليه، وهذا كان في المسجد، فإذا رأينا نجاسة في المسجد وجب علينا تطهيرها. لكن إذا رأينا أرض المسجد جافة مع رؤيتنا للقطط، طيب وهل بول القطط طاهر؟ نجس، ومع ذلك نحن نرى القطط تدخل مساجدنا ولا لا؟ طيب هل يلزمنا أن نشك في كل شيء نراه؟ لا. إذا بقيت يعني البسط جافة فالأصل أنها باقية على إيش؟ على طهارتها. لكن لو رأينا فعلا هرة تبول ففي هذه الحالة يلزمنا أن نطهر هذا المكان، كما لو رأينا طفلا قد بال، لكن لو رأينا بللا لا يلزم منه أن يكون نجاسة، إلا إذا شممنا منه أو رأينا فيه ما يدل على أنه نجاسة، ففي هذه الحالة يجب تطهيره، وإلا فكما قد يصيب هذه البسط النجاسات من بول القطط ونحوها أو بعض الأطفال، فكذلك هناك الماء الذي يسيل من هذه الأواني وغيرها، وقد ينسكب من بعض الطلاب والأطفال في المسجد كوب الماء، يعني فوجود البلل ليس دليلا على أنها نجاسة لزاما، فنبقى على الأصل حتى نتيقن خلافه أن هذه نجاسة فيلزمنا، لكن لا نشك في كل شيء لمجرد رؤيتنا أن القطط تقبل وتدبر في المسجد، وإن رأيناها تبول في داخل المسجد فهذا ليس دليلا على أننا نبقى نشك في كل شيء ونرش كل شيء. هذا هو الذي يفهم من هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. من منكم يذكر متى بدأنا؟ وثلث طيب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي. طبعا قبل أن ننتقل لهذا الحديث، قد يقول قائل: يعني يا شيخ أنت قد أبعدته، فإن الحديث صريح في أنها تبول، كانت تبول، فكيف تقول إن هذا إنما يراد به أن الأرض جافة؟ نقول: إن كان البول يرى أثره فالإقبال والإدبار كيف يرى أثره؟ يعني لا يقصد عبد الله بن عمر أبدا أنهم يرون البولة ومع ذلك لا يرشون شيئا من ذلك، هذا ليس بصحيح، إنما يقصد أن الكلاب فعلا كانت تقبل وتدبر وأيضا تبول، وهذا وارد، ولكن مع احتمال تبولها داخل المسجد لا يرشون شيئا من ذلك، لكن إذا رأوا بولا فعلا هذا ما يحتاج، ما لا يرشون فقط بل يغسلوه، يعني يسكبون الماء عليها كما فعلوا مع بول ذلك الأعرابي، ولم يحتاجوا إلى ما قاله أو ذهب إليه بعض الحنفية من فقهاء الأحناف الذين قالوا يجب نزع هذا التراب الذي أصابه البول وإلقاؤه خارج المسجد وإبداله بتراب طاهر، هذا غير صحيح، بل حديث الأعرابي صريح في أنه فقط سكب عليه، طبعا هذا مع كون الأرض تشرب الماء، لما نأتي هنا على البلاط، عندما نأتي على البلاط الذي فوقه هذه البسط وأصابه البول الطفل وغيره ونسكب الماء، ما الذي سيحصل للبول؟ سيزداد انتشارا في البساط، يعني فقط وسعنا دائرته، فمثل هذا يحتاج إلى أننا نسكب شيئا من الماء ونجفف، ونسكب شيئا من الماء ونجفف إلى أن يغلب على الظن أن البول قد طهر قطعا، يعني أن طبعا البلاط لا يشرب الماء مثل الأرض الرملية أو الأرض الطينية أو الأرض الحصوية التي فيها الحصى، فإن يعني أرض مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت من الحصى. ثم قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر وهو عبد الله عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. طبعا من أقوى حجج الإمام البخاري هذا الحديث، احتج به على طهارة سؤر الكلب ولعابه، لأن كلب الصيد إذا هو أمسك الذبيحة الصيد بفمه فيلزم منه قطعا أنه قد أصاب الصيد شيء من لعابه، بل إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علق الحكم على شيء آخر تماما، لو كان الحكم معلقا على نجاسة اللعاب لذكر، لكنه علقه على مسألة هل أمسكه على نفسه أو أمسكه من أجلك، هل كلبك هو الذي أمسكه أو كلب آخر إذا وجدت معه آخر، فلم يذكر صلوات الله وسلامه عليه شيئا يتعلق بنجاسة لعاب الكلب، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أما تأخير البيان عن وقت الخطاب فهذا جائز، أما تأخير البيان عن وقت الخطاب فهذا جائز، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز، وبالتالي لو كان الأمر كما ذكر من أن لعاب الكلب نجس وجب البيان في ذلك الحال الذي يحتاج فيه الناس إلى هذا الحكم، فحجة البخاري في هذا الحديث قوية جدا، ولكن قد يسألني سائل ما رد الجمهور جمهور الفقهاء على هذه المسألة أو على هذا الدليل؟ رده عند الجمهور سهل إن شاء الله. فمن ضمن ما يرد به على هذا الكلام أن كلب الصيد له أحكام تخصه، فهو مخصص من عموم الأدلة، وبالتالي لا يقاس عليه غيره. فليس كل كلب يمسك شيئا يحل أكله ويقتله يجوز لك أكل ذلك الذي قتله إلا كلب الصيد. فإن كان الأصل كذلك، يعني الأصل الخصوصية في هذه المسألة لكلب الصيد، فكلب الصيد وحده هو الذي يؤكل صيده إن قتله دون غيره من الكلاب، فبالتالي لا يصح أن نقيس غيره من الكلاب عليه، فيعفى عن مثل هذا لما فيه من مصلحة، ألا وهي مصلحة الصيد. وقد أحل الله الصيد بالكلاب ونحوها من يعني الجوارح التي تستطيع الصيد، كالصقور وغيرها التي تستطيع صيد الحيوانات لأصحابها. فقال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين ماذا تعلمونهن مما علمكم الله، فيجوز لك أكل ما أمسكه المعلم من الكلاب دون غير المعلم، والمعلم هو كلب الصيد، فهذا مدرب على ذلك أنه يتبع الصيد ثم يقبض عليه ويمسكه، فيحل لك أكل هذا الصيد حتى وإن قتله الكلب لأنه صيد، فالصيد يحل أكله مع أنك لم، إذن هو وإن كان غير مذكى لكن الحل للأكل يترتب إما على الذبح وإما على الصيد، يعني يحل إما بذبح وإما بصيد، فهنا هذا حلال طيب أنك تأكل مثل هذا إذا اصطدته، سواء اصطدته بكلب أو بصقر أو نحو ذلك، وكذلك إذا اصطدته بنفسك بأن ضربته بسهم أو ببندقية أو نحو ذلك، فهذا أيضا وإن مات نتيجة لضربه بالرصاص أو نحوه فإن أكله حلال. والواجب عليك في مثل هذا أنك تسمي قبل أن تطلق كلبك، وتسمي قبل أن تطلق صقرك، وتسمي قبل أن تطلق الرصاص أو البندقية على هذا الصيد، فإذا أصبته ومات فإنه حلال طيب بهذا الذي هو الصيد. هنا الحافظ رحمه الله يقول قوله سألت أي عن حكم صيد الكلاب، وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه، وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد كما سيأتي في الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى، وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب ومطابقته للترجمة من قوله فيها وسؤر الكلاب. ووجه الدلالة أو وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه، ومن ثم قال مالك كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا. وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله زكاته، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها، ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم، فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه فمه. وقال ابن المنير عند الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء النجس وذبح بها نجست الذبيحة، وناب الكلب عندهم نجس العين، وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا تنجس المذكى، وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض الكلاب، أنه لا يلزم من ذلك ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة، فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم، على أن في المسألة عندهم خلافا، والمشهور وجوب غسل المعض أي موضع العض، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. يعني العلماء الذين يذهبون إلى نجاسة لعاب الكلب لا يحرمون طبعا الصيد، وإنما فقط يوجبون ماذا؟ غسل هذا الموضع الذي أصابه ناب الكلب أو لعابه، ثم الذبيحة عندهم ليست نجسة بل هي حلال، أو الصيد ليس نجسا بل حلال طيب. وبالتالي فالأجوبة كما سمعتم أجوبة الجمهور كثيرة، منها ما ذكرته ومنها ما ذكره الإسماعيلي من أنه من المتقرر أنه إذا خرج دم في موضع العضة فيلزم غسل هذا الموضع الذي فيه الدم، فكذلك هذا المتقرر أنه يغسل ما يعني إلى آخره، فهذه كلها ردود رد بها الجمهور على ما ذهب إليه الإمام من البخاري وغيره من أهل العلم. طبعا ليس البخاري وحده الذي انفرد في هذه المسألة، وفي الحقيقة مذهب البخاري ومن ذهب مذهبه قوي جدا وأدلتهم غاية في القوة، ولكن مذهب الجمهور أقوى في نظري وفي فهمي، وهذا قد سبق الإشارة إليه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء إن شاء الله في درس يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.